بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. 435. أهلا وسهلا، أجرك عظيم. لا زال الكلام بعدما فرغنا من دورة أصولية كاملة بما أسميناه مراجعة أصولية عامة، وهي نقاط هامة من أهم ما ورد معنا خلال ال5 سنوات الماضية. الدرس اليوم 435، موضوع الحجية، الفائدة 28. نعم، ذكرنا أن للكلام مدلولا تصوريا ينشأ من اللفظ، ولا علاقة له بالقصد. إذن المدلول التصوري مش مرتبط بقصد الإنسان، من النائم يحصل. وأن المدلول التصديقي الأول أو الثاني مرتبط بالقصد وبحال المتكلم. شوف حالتي، أنه هازل، إذا كان هازل فالأول. شو العبارة؟ أنه هازل أو أنه جاد، اللي هو مدلول تصديقي ثاني. لكن الكلام في الحجية، شو هو الحجة؟ مدلول تصوري، مدلول تصديقي. فقد ذهب الأصفهاني رحمه الله إلى أن موضوع الحجية هو الظهور التصوري. طبعا هذا غريب للبدء، لأنه النائم له مدلول تصوري لكلامه، هل يصبح حجة؟ مع عدم العلم بالقرينة. وكلامه على غرابته توسعة كبرى للحجية. كيف توسعة كبرى للحجية؟ وش عم بيقول؟ إذا لم أعلم بقرينة وفي مدلول تصوري في حجية للكلام، فأنت عم تحكي مارق سيارة، حدا صرخ، أنت عم تمتم، يمكن قلت قريني متصلي، يمكن بعد جمعة جيت وعملت إشارات على الشيء اللي حكيته قبل، عملت كذا، اسمه عدم العلم. لا تعلم، يعني هي توسعة شاملة، لأنه بمجرد الكلام وعدم اليقين بقرينة، وإن احتملت متصلة أو منفصلة، يصبح للكلام حجية. هذا إذن رأي شيخنا الأصفهاني رحمه الله. وبالتالي بناء عليه هو مش داعي تجري أصالي في أصول عقلائية. إذا أنت سمعت واحد عم يحكي وشكيت بلكي هذا بده يجيب قريني أو عامل له قريني أو قال قريني، العقلاء بيقولوا أصالة عدم القرينة، في أصالة بيمشوها دغري، بيبنوا على كلامه. هلا أنا عم بحكي معكم بس إنهي كلامي، تبني على الحجية. ولا حاجة معه إلى أصالة عدم القرينة، ما في داعي، إذ يكفي عدم العلم. ليش بدي يجري عدم القرينة؟ ما أنا لست بعالم بالقرينة. وذهب الشهيد الصدر رحمه الله إلى أن موضوع الحجية هو المدلول التصديقي، بدي يطلع فيك شوفك مش عم تمزح، شوفك جاد، ينعقد مدلول تصديقي. مع عدم العلم بالمنفصلة مش بالمتصلة، ولا يشترط عدمها الواقعي. كي تحتاج إلى إجراء أصالة عدم القرينة فيش داعي، مجرد ما تسمع كلام ولا علم لك أنه قال شيء بعد 5 دقائق بعد 10 دقائق بعد يوم يكفي في ذلك. فلذا أي رواية من روايات الأمة حتى لو احتملنا في قرينة منفصلة نحن، هذا الاحتمال ما بيضر عند الشهيد الصدر. ليش؟ لأنه في كلام جدي له مدلول تصديقي ولا نعلم بوجود قرينة منفصلة. ينعم بدنا أصالة، لشو الأصالة؟ هو عم بيقول مع عدم العلم وأنا لا أعلم، بتقلي بلكي بالواقع. وقال لا، ما بنشترط الواقع، لأنه بس تشترط الواقع بدك أصل ينفي الواقع، بدك تجري أصالة عدم القرينة. وقد عرفت أيضا، هاي لازم تنعرف هاي النقطة، أن العقلاء لا يعملون تعبدا هيك تعبديات حتى عاطين أوامر، وإنما يعملون بأمور لها كشف نوعي عن الحقائق. ليش خبر الثقة بياخذوا فيه؟ لأنه 99% مصيب، مش فاكر بياخذوا خبر الثقة. ليش ما بياخذوا بخبر الكذاب مثلا؟ الخبر الكاذب ما عنده 5% من احتمال الصدق، ما بياخذوا فيه. ليش بياخذوا ظهور الكلام؟ ظهور الكلام 95% يكشف عن حقيقة ما أريد. طيب إذا كان الأمر كذلك، شو العبارة عفوا؟ عن الحقائق. وبناء عليه فإذا سمعنا كلاما له ظهور ثم حصل لسبب ما ظن بالخلاف، فلا يمكن تسرية الحجية إليه. ومن هنا ايه هذا اللي سمعناه نحن ظانين انه لا مش هيك المقصود. ومن هنا يكون ابطال الغرائب وروايات الغلو منسجما مع القاعدة. فيش داعي لحتى نقول هاي الرواية صح صحيح ومش صحيح، نحن نظن بخلافه انه مو معقول، في شيء غير هيك مقصود، في غير هيك هذا الكلام، انه نزل ماذا جبرائيل وقال له ليوسف مد ايدك فطلع نور من ايده وسحب النبوة من كل عقبه. ليه؟ قال انه بيه لما فات تردد، بنزل ولا ما بنزل، انا ملك وبيه جاي بنقه جاي يشتري قمح الناس، فانا بذل حالي ولا ما بذل حالي، فسحبت النبوة منه مثلا. إذا صار عندنا نتيجة قرائن عامة بسلوك الأنبياء وغير ضم بخلافها، مو معلوم ناخذ فيها غير ظهور. روايات الغلو اللي موجودة في حق أهل البيت مثلا، في روايات لا يمكن أن تقبل، يعني فيها تقريب من الربوبية لا نقبلها، نظن بخلافها أنه الإمام مش قايلها، أو أنه هذا الظهور له معنى تاني. مجرد ما نظن بالخلاف ما عادش في ظهور 90%، صار الظهور 10% لوجود احتفافات من مجموعة الروايات العامة. 29، الفائدة 29. ذكرنا بأن السير الخوئي رحمه الله نسب للمشهور القول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، كثير منيح. وقد علل الميرزا النائيني ذلك، ليش بده يكون قبيح؟ ليش بده يقبح على المولى؟ انا عندي 90%، ليه الله بده بديش يستحق عقاب بنسبة 90؟ مدام 90% عندي احتمال امر المولى، ليش بديش يلتزم؟ ليش هيك قبيح؟ اجى الميرزا يعلل، لان العقاب لو صدر لكان عقابا عن شيء بلا مقتضي للتحرك، لأننا نفترض المكلف شاكا، قبح العقاب بلا بيان شك. إذا عند الميرزا النائني بيقول فيش مقتضي، الله بده يعاقبني يوم القيامة، أنا ما عندي مقتضي يتحرك لأنني شاك، ولنا أن نسأل من الذي يحدد مولوية المولى لنعرف وجود مقتضى أو لا؟ مين بيحدد؟ فإن كان الوجدان هيك إحساسي بالمولوية المولى فربما نخالفه. مين قال إنه وجداني ما بيقول لي 95% عليني شوي أحطاط وألتزم؟ وإن كان العقل فالشهيد الصدر قائل بخلافه. لتوسعة حدود المولوية عنده هاي على مستوى الميرزا. وقال شيخنا الأصفهاني رحمه الله بأن القاعدة صغرى، صغرى ليست قاعدة، صغرى ترجع إلى كبرى. شو هالكبرى هاي؟ قبح الظلم وحسن العدل. شو محله هون؟ لأن المولى إذا عاقب دون حجة فهو ظالم، فعشان هيك يقبح العقاب. وإذا خالف العبد أمر مولاه مع الحجة فالعبد ظالم يستحق العقاب. من الفائدة 30 اشتهر الإشكال على الاستدلال بلفظة ما في حديث الرفع، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. عندي فرضنا، خليني أوضح الفكرة، لحم الأرنب نحن نشك به، طار من شك فيه في حكمه، لحم الأرنب حرام حلال، الشبهة شو حكمية؟ طار أنا بعرف أنه لحم الأرنب حرام، بس قدامي قطعة لحم شكلها مبين كأنه أرنب، فأشك هون وين بالموضوع؟ أنا الحرام بعرف لحم الأرنب حرام. إذا قلنا رفع عن أمتي ما لا يعلمون، إذا كان ما مقصود فيها الأحكام الشرعية كان يقولوا جيد، رفع ما رفع الحكم كلمة، وإذا كان ما مقصود منها الموضوع كيف بده يرتفع الموضوع؟ ما بيرتفع حكم، بيرفع المولى موضوع ما بيرفع المولى. كيف تجمع بلفظة ما بين شيء قابل للرفع وشيء لا يقبل الرفع إلا مجازا؟ فأنت عم تجمع بين معنى حقيقي ومعنى مجازي بلفظة واحدة. وخلاصة الإشكال أن ما إذا أريد منها الشبهة الحكمية فالرفع معقول، الله بيرفع لأنه بيد المولى، هو بيحط حكم بيرفع حكم لأنه بيد المولى. وإن قصد منه الشبهة الموضوعية، فالمولى لا يرفعه، ما بيرفعه، وإنما يرفع حكمه. فإطلاق الرفع على الموضوع الخارجي بلحاظ حكمه مجاز. وكيف يجمع، وكيف يجمع في لفظ واحد بين معنى مجازي ومعنى حقيقي؟ هذا الكلام جميل في الصورة، لكن في تدقيق. واعترض الأصفهاني رحمه الله، بس نقول الأصفهاني الشيخ محمد حسين الكومباني وليس السيد أبو الحسن. شو اعترض الأصفهاني؟ بأن إسناد الحكم إليهما، يعني إلى الحكم أو إلى الموضوع، إسناد الرفع مش الحكم، إسناد الرفع إلى الحكم والموضوع معا من المجاز، اثنان من المجاز، وفيه عنايا، عنائيان، اثنينات عنائيان. وقد سجلنا اعتراضنا سابقا بأن أوسع المفاهيم هو الشيء، لأنه أطلق حتى على العدم، ولفظة ما تساوقه. وإن صح أن الحكم لا يرتفع أيضا، لأنه نحن الشيعة منقول الأحكام شاملة للجاهل والعالم، ما بيرتفع، لأننا قائلون باشتراك الأحكام بين العالم والجاهل والشاك، هو ما ارتفع عند الله تعالى لحم الأرنب مثلا حرام، بتجهل بتشك، وإنما المرفوع هو العقوبة، ولذا ما بيرتفع الحكم، وإنما المرتفع هو العقوبة. هذا، وعليكم السلام. وقد اعترض الميرزا النائيني أيضا، سجل اعتراض على حديث الرفع، بأنه لا يشمل الترك، فمن اضطر إلى ترك السلام بضرورة فإن رفع الترك وضع، اضطريت تترك شيء، تترك تصلي السلام، الصلاة قلنا السلام، وعليكم السلام. بس خليني اوضح فكرتي شو المقصود. الميرزا النائني عم بيقول الحديث شو عم بيقول؟ رفع. طيب اذا في وجوب علي وانا مضطر له، الله شو بيرفع؟ بيرفع له الوجوب عني ولو بلحاظ اثاري. كثير منيح. اذا انا اضطريت لشيء، اضطريت لحرام، بيرفع الله العقوبة عني. صرت اضطريت الى ترك واجب، كيف بيرفع عني؟ يعني يرفع الترك، فاذا رفع الترك يعني وضع، الحديث رفع وليس وضع. ايه على راسي ما بيغض النظر، بس بيصير وضع، لانه رفع الرفعي وضع، رفع الرفع، ترك الترك وضع. والحديث عم بيقول رفع، يعني الشيء الموجود اذا موجود يرفع، مش اذا شيء متروك ترك، كيف يرتفع الترك؟ هلا هو انا عم سجل الاشكال مو جواب. اي جيد، انت عم تجاوب هلا الجواب، مو عم بياخذ ظاهر الحديث رفع عن امتي ما، يعني في اشياء موجوده اذا انت اضطريت اليها او لا تعلمها بنرفعها، بس اذا في شيء ترك الحديث عم يقول رفع، اذا رفع الترك وضعه لا يشمله الحديث، ولذا في الامور التروكيه لا يجري حديث الرفع برايه، يعني اذا اضطريت لترك شيء بدك تشوف لك غير حديث الرفع. يلا، لان رفع الترك وضع، فمن اضطر مثلا يعني الى ترك صلاة الليل وكانت موضوعا لنذر ليرة ذهبية فاضطر لتركها، فرفعه اذا بده يرفع الترك وضع، والرواية بنظر العرف ناظرة لرفع الوجود لا لوضع، لا للوضع ورفع الترك. وهذا الكلام لا ينسجم مع جعل المتعلق المحذوف، يعني اصلا هي رفعت المؤاخذة والعقاب عما لا يعلمون، طيب في متعلق محذوف، شو هو المرفوع؟ هو الحكم ارتفع ولا اثاره ارتفع؟ الحكم ما بيرتفع، انت جاهل ولا شاكك، الحكم حكم، رفعت مؤاخذة عنك، في شيء محذوف هو المؤاخذة. وهذه بنكتة عقلائية لا يفرق فيها بين الترك وبين الوجود، ما في فرق، فأنا مضطر نكت الاضطرار، مضطر لترك ولا مضطر إلى إيجاد. طيب الفائدة قديش صارت هاي؟ 30، 31، 31 ورد عندنا روايات تدعو للاحتياط مما قد يوهم انها ترفع موضوع أدلة البراءة، ولو بنظرها ان عم تطلع بأدلة البراءة تقول ما في براءة خلصنا من البراءة، في احتياط، ولو بنظرها الى ادلة البراءة، والناظر حاكم مقدم، اذا في رواية عم تطلع بوحدة وتقول عنها معناتها بتقدم عليها، لا ربا بين الوالد وولده، بنقدمها على الربا حرام لانه عم تطلع فيها بتقول هاي شلون جاي. وهناك قاعدة، في قاعدة عندنا، ان ما يدركه العقل وجاء به الامر فهو ارشاد، اطيع الله، يعني هذا حكم مولوي، يعني انت بتطعش الله مثلا بالصلاة، خليك معي شوي العبارة، الله امرني بالصلاة ولا لا؟ اطيع الله امر مولوي، اذا امر مولوي انا ما صليت اذا متعاقب كم مرة صرت مرتين، لان الصلاة الى عقوبة، في اطيع الله انا ما طعت، اذا امر مولوي اطيعه، بينما اذا قلنا اطيع الله والعقل قاطع انه لازم تطيع مولاك، حق الطاعة عليك، هذا ارشاد وليس له عقاب مستقل، عقاب او اضطراب مستقل. شو قلنا؟ فهو ارشادي الى حسن ذلك مثلا، ولكنك عرفت ان ادلة الاحتياط لم تتم لا سندا ولا دلالة على المولوية، ولذا حملت على الإرشاد. طيب الفقيه والأصولي ما بيقول هيك حملت، بيقول افترض انه هاي بعض الرواية بلا مبينة بالمولوية، ليش ما بتحمل على الإرشاد؟ ولو لتدعيم قراءة العقل. أحيانا الأمر بيجي مولوي لحتى يعمل تأسيس، لأنه العقل مهما كان دائما المغيبات أقل تأثيرا من الأشياء الحاضرة. كيف بدنا نحل المشكلة؟ ولو سلمنا، لا في أمر مولوي، ولو سلمنا فأدلة البراءة مقدمة. أها كيف مقدمة؟ هون السؤال. إذا البراءة تجري في الشبهة الحكمية والموضوعية والوجوبية، إذا شكيت بوجوب براءة، والتحريمية، نحن لسنا أكبرين، وقبل الفحص إنه رفع عن أمتي ما لا يعلمون، بفحص ولا ما بفحص أنا لا أعلم، كمان بتجري، ومع العلم الإجمالي كمان أنا عندي شك. آه. العلم الإجمالي كمان تجري في البراءة، هذا شك وهذا شك. أما أدلة الاحتياط فهي خاصة، ومن هنا نخصص بها أدلة البراءة. بمورد الشك قبل الفحص، هو بمورد العلم الإجمالي. النقطة الأخيرة حتى نقسمه درسين، بعد في واحد على بكرة، 32. إن أدلة البراءة لا تثبت الحل فحسب، لا تثبت الحل، أنت في حل فحسب، وإنما تنفي الاحتياط أيضا. تقول ما في احتياط، ومن هنا لا معنى لجريانها في مثل المستحبات. قرأ ما إلى شغل المستحبات، شو الهدف إذا بتجريها بالمستحب؟ ليه؟ إذ ما الهدف من جريانها؟ ليش بتجريها هنا؟ إذ ما الهدف من جريانها هناك؟ ليه بتجري البراءة على الاستحباب؟ في المشكوك. فإن كان للتأمين من العقاب، ليش بتجريها؟ للتأمين من العقاب، هذا مستحب. فالمستحب لا عقاب على تركه، أنت عم تأمن عن شيء مؤمن عنه، فهو تأمين عن مؤمن عنه، ما له معنى، ما له معنى. إن قلت ها لا أنا ما عم بقول عشان أمن، بس أقل شيء بنفي الاحتياط. وأما جريان البراءة عن المستحب لنفي الاحتياط فلا معنى له هنا. ليش بكتم في الاحتياط؟ لأنه حسن، هو لا عقوبة معه، ليه بكتم فيه؟ والحمد لله رب العالمين. غدا إن شاء الله المراجعة الأصولية العامة الأخيرة، على أن نبدأ إن شاء الله بعده بدرس فقهي مع درس آخر إن شاء الله مصغر موجز بعده إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.